بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعتق رقابنا من النار، شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم، احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الرسالة القيمة في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وهذا هو اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، بعد أن فرغنا من السبب الأول الجالب لمحبة الله والذي كان بعنوان تدبر القرآن، وبينا صور التدبر، في هذا اللقاء مع السبب الثاني من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن السبب الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. ففيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب التواضع من كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبل نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل جلاله. في هذا الحديث يا إخوة بيان للسبيل إلى تحقيق الولاية الحقة، كيف تكون وليا للرحمن؟ هذا هو السؤال. فمعلوم أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول أولياء الرحمن، والقسم الآخر أولياء الشيطان والعياذ بالله رب العالمين. والسؤال كيف أكون وليا للرحمن؟ الله تعالى بيّن لك السبيل إلى ذلك في هذا الحديث، قال من عاد لي وليا، أي وليا من أولياء الرحمن، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك أن الأولياء على رأسهم الرسل والأنبياء، ويأتي بعدهم الصديقون، ويأتي بعدهم الشهداء، ويأتي بعدهم الصالحون، وعلى رأس الصديقين والصالحين العلماء والدعاة إلى الله رب العالمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من عاد الأصناف المذكورة وهم الذين أنعم الله عليهم في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من عاد هؤلاء ووضع في طريقهم العقبات، ضيق عليهم بالقول أو بالفعل، فهو متوعد بالحرب من الله رب العالمين. وهل يقوى أحد على محاربة الله؟ هذا هو السؤال. الجواب لا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظر، فقد حرف تحقيق يفيد التوكيد، يعني الحرب أكيدة مؤكدة، والهلاك متحقق لمن عاد أولياء الله عز وجل، فقد آذنته بالحرب. ثم بيّن السبيل لتحقيق هذه الولاية، المتوعد من يعادي أصحابها بالحرب. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كي يحبك الله لابد أن تؤدي فرائضه، أمرك بإقامة الصلاة فقم بأدائها وإقامتها كما أخبرك، وأقيم الصلاة إن فعلت أحبك الله، وآتوا الزكاة أمرك بالزكاة إن فعلت أحبك الله. والزكاة أقسام، منها زكاة المال تخرج مالا اسمها زكاة إيش؟ المال، بتخرجها إيه؟ مال. ومنها زكاة الفطر في رمضان اسمها زكاة إيش؟ الفطر. والنبي سماها كده طعمة، يبقى تخرجها طعام. وفي زكاة الزرع بتخرجها زرع، إنها زكاة زرع تخرج زرع. ومن زكاة المواشي تخرجها إيه؟ من المواشي، من المواشي. ومنها الصدقات أخرجها كما شئت، هتخرج بقى شيخ رياض الصدقة ملابس ماشي، هتخرجها مال ماشي، هتخرجها شنطة رمضان ماشي، ما صدقة افعل بها ماشي. فسبحان من شرع وراعى مصالح عباده. احنا الآن بنودع رمضانه، الليلة ليلة وترية، ليلة 25 من رمضان، خلاص رمضان بنقول له الآن مهلا رمضان، فقلوبنا ما زالت تحتاج إلى تزكية. مهلا رمضان، فجوارحنا ما زالت غير منضبطة. رمضان بيودعنا. مهلا رمضان، فالقلوب ما زالت فيها بعض العلل تحتاج إلى الدواء من صيام وقيام وأعمال بر. وما دام وصلنا لنهاية رمضان عندنا حاجة اسمها زكاة الفطر. قال ابن عمر: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، في رواية صدقة الفطر، صاعا من طعام. من اللي فرض؟ النبي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الفرض من الله تعالى على لسان النبي محمد، صاعا من طعام، من طعام. والله وبالله وطالله الفقراء كانوا على عهد النبي كسر، وفقرهم كان أشد من فقراءنا اليوم. أو الله، والله وبالله وطالله النقود كانت موجودة في عهد النبي، كان فيه النقود والله، كان فيه الدينار وفيه الدرهم، والفقراء أشد حاجة من فقراءنا اليوم. ما طلعهاش النبي نقود، ولا أمر الصحابة يطلعوها نقود، بل أمرهم يطلعوها إيش؟ طعام. لذا قال الإمام مالك: لا تجزئ زكاة الفطر مالا. قال الإمام الشافعي: لا تجزئ زكاة الفطر مالا. قال الإمام أحمد ابن حنبل: لا تجزئ زكاة الفطر مالا. ما فيش غير أبو حنيفة رضي الله عنه قال يجوز. قال إيش؟ مش منع الطعام ده، أقول لك يجوز، ده رأي. والشرع إيه؟ طعام. يبقى أنا عندي الآن شرع وعندي رأي، يا ترى نعمل بالشرع أم نعمل بالرأي؟ هذه في ميزانك أنت الآن وفي ملعبك أنت، افعل ما شئت. هذه زكاتك أنت، افعل بها ما شئت، لكن واجبنا أن نوضح لك الشرع. أنت بقى عايز تخرجها مال أنت حر، لكن إن سألت المتكلم يجوز أقول لك لا يجوز، ولا تجزئك وما زال عليك الزكاة. وإن أخرجتها بالمال ألف مرة لن تقبل وفق الأدلة. أبو حنيفة إمام سبت نعم، لكن ربما لم يصله النص كما ذكرت لك من قبل، فاجتهد رأيه الرجل رحمه الله، وهو القائل: إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. ما تاخدوش رأي أنا ما دام في نص، وإحنا عندنا النص ولا لا؟ عندنا النصوص، عندنا النصوص. فزكاة الفطر طعمة، كما قال عبد الله بن عباس في الحديث الآخر: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين نخرجها قبل صلاة العيد أو كما قال رضي الله عنه. يبقى بين الحكمة منها إنها طهرة للصائم. في صيامنا كلنا مقصر وارد اتكلمنا كلمة مش ولا بد، نظرنا نظرة مش ولا بد، جرحنا صيامنا بعمل معين أنقصناه من الثواب، فتيجي صدقة الفطر تعمل إيه؟ تطهر النقص ده، فهي بمثابة سجود السهو للمصلي الناسي اللي ترك واجبا، فيجي سجود السهو يجبر له هذا النقص وهذا الخلل ويرغم الشيطان. فدي صدقة الفطر بالنسبة للصائم تطهير، كلنا في حاجة مثل ده. وطعمة للمساكين، فهي طعام لمين؟ للمساكين. ليه؟ لأن إخوة العلة من صدقة الفطر هو يوم العيد فقط، تقول للفقير المحتاج اللي بيعمل أجيرا خد أجازة من شغلك وقعد مع أولادك عيد وآدي أكلك بتاع النهاردة بس خلاص، مش حكاية مال يعني، هي ده هي صدقة. صاع الواد شرف ده شغال أجير يوم بيومه، بيروح يشتغل، مش موظف في شركة، راجل فقير وأجير، يروح النهاردة يشتغل ياخد له مثلا 20 يورو في اليوم، يروح يجيب شوية أكل لعياله وماشي يوم بيوم. طبعا ده ما ينفعش يقعد يوم، لازم كل يوم يشتغل، هيجي له يوم العيد عايزينه يعيد مع العيال، لو قعد مش هيلاقي ايش الاكل اللي هياكله هو عياله، ما فيش شغل النهارده هيقعد. نقول له بس احنا بنكفلك يا واد يا شرف، اقعد اجازه في يوم العيد وتعالى صلي العيد مع اولادك وفي في المصلى، واكل اليوم عندنا، يروح لك لغايه بيتك، ادي صدقه الفطر. مش اقول لك اصل مصلحه الفقير عايز فلوس، ما تدي له فلوس من زكاه المال، تدي له فلوس من ايش؟ من زكاة المال. وبعدين ده زكاة الفطر ده 10 يورو عن الفرد، صاع 2 كيلو ونص رز ولا 2 كيلو تمر، هما دول هيخلوه يجيب ملابس؟ هاشي خياط الصاع ده هيخليه يجيب ملابس يا اللي بتقول مصلحة الفقير؟ لا، ملهاش علاقة بالملابس اصلا، ده هي شوية اكل. انت بقى بتراعي مصلحة الفقير على 10 يورو، حط 100 يورو صدقة. يا رحيم يا كريم يا اللي خايف على الفقير قوي، بينقح عليك الفقير قوي للدرجة دي؟ طيب ده هي مرة كل سنة طلع 100 يورو من عندك صدقة في ظرف جميل كده، وديها للفقير عشان يجيب لبس، عشان يجيب لو عنده عيلين هيروح يجيب لهم شوية لبس، الميت يورو ما تكفيش كمان، لو جاب لكل عيل بنطلون جينز وكوتشي، وفي البرد ده عندكم مطر فاهمني، عايز جاكيت ياكا، عايز له 200 يورو. مش صدقة الفطر، مش صدقة الفطر، عشان ما يقعدش يتشدد لك مصلحة الفقير. نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ مين الأعلم بمصلحة الفقير، أنت ولا ربنا؟ مين اللي شرع زكاة الفطر؟ الله. وشرعها ايه؟ طعام، هو الاعلم بما يصلح الفقير، الاكل كده كده محتاج له الفقير، عايز بقى تكسيه وتلبسه من زكاة المال، عايز تكسيه وتلبسه من الصدقات، عايز تعطيه بقية الشهر من الصدقات، اعمل له راتب يا اخي، ما دام انت عامل على مصلحة الفقير كده. لو تعرف اسرة فقيرة اعمل لها مثلا في بلادنا 50 يورو حلوة قوي، تعمل تمشي اسرة، اعمل كل شهر 50 يورو الأسرة فقير، مدام ما شاء الله انت بتخاف على مصلحة الفقير ولا ايه؟ لو كل شهر تبعت له 50 يورو هاتك فيه شوية ان شاء الله، وتمشي حال، مدام بتحب مصلحة الفقير كده. يقول لك الفقراء، ادوهم فلوس. لا، ما ندهمش فلوس في زكاة الفطر، زكاة الفطر طعمة. فأنا عندي شرع وعندي رأي، نقدم الشرع للرأي. إنما يحتاج للرأي إمتى؟ عند الاضطرار، زي ما قلت لكم. حتى العلماء ذكروا كده، قالوا من كان على ظهر مركب في عرض البحر ويطول به السفر ويدخل عليه العيد وفي المركب، يعني مش هيدرك انه يخرج صدقة الفطر في الحاضر في البر، ده موجود في البحر، وعلى ظهر المركب في فقراء لكن ما فيش طعام، فلازم يخرجها بصلاة العيد. فيعمل ايه؟ يروح مديها لهم ايش؟ ما لان ما فيش طعام الان، امتنع الكوت الان في المكان اللي هو فيه، او مدينة محاصرة كحال بعض المدن في سوريا في اليمن، خلاص كده، في غزة في ظل المعارك دي الدائرة، في حصار، ممنوع دخول الطعام، ممنوع دخول الدواء، حوصرت المدينة. طب اللي جوه المدينة دول، ما في ناس عندهم أموال لكن ما فيش قوت بيدخل لهم، ويجي على العيد مش هيعرف هيخرج زكاته ازاي، نقول له انت تخرجها مال. يبقى هنا بنحتاج للجواز ده للاضطرار، الضرورات تبيح المحظورات، أما غير كده لا. صدقة الفطر تخرج كما أخبر النبي، بنقدرها بصاع، الصاع حوالي 4 أمداد، المد يعني حسوة كده بكفيه الرجل المعتدل، يعني بالتقدير حوالي 2.5 كيلو من الطعام، بالتمر 2 كيلو إلا كم جرام، كيلو التمر ب5 يورو هنا في ألمانيا، يعني الوسط، بشير رجل تاجر تمر وعارف، بكام كيلو التمر الحلو بتاع الجزائر ده يا بشير؟ 6 أورو، خليه ب5 يا بشير عشان صدقة الفطر بس، وانت بيع ب7 براحتك. بشير بيجيب تمر الجزائر جميل جدا، هو الحاج جلول، بس السنة دي بقى مش عارف، السفر ممنوع، ما جابولناش السنة دي. صاحبي ما جابليش، ده كل سنة غير الحبة القليلة دي، كان الأول بيجي بالسيارة ما شاء الله مشحونة تمر، هو جلوب. يلا العام القابل إن شاء الله إن أبقانا الله. فكيلو التمر بقى بكام؟ قول ب5 يورو، هو قال ب6، على 6 يعني المفروض تطلع 12 يورو على الفرد، بس احنا نخليها ب5 يا بشير عشان الصدق، عشان نخفف عليهم شوية، هنجيب اللي هو اللي جلول بيجيبه ب5، ماشي؟ عشان جلول بيجيب من البليدة، انت بتجيب من وهران، انا عارف بتاع وهران ب6 يورو. ما شاء الله يا كريم. وفي المعسكر بكام؟ ما في في المعسكر. حق عبد القادر عسل. فهنقول ب5 يورو على الوسط، يبقى 2 كيلو تمر يعني 10 يورو، يبقى بتخرج عن نفسك 10 يورو، وعمن تعول كل فرد 10 يورو، يعني عندك زوجة وولدين يبقى انتوا 4، يبقى هم 40 يورو تخرجهم طعام، عندك زوجة وثلاث أولاد يبقوا 5، يبقى 50 يورو خرجهم طعام، وعشان مصلحة الفقير طلع على 50 100 كمان، أكنك رايح تعمل أين كوفن يا أخي، أكن جالك ضيوف في البيت وعمل عارض الناس على الفطور، بتصح يعني بتعرض الناس ولا شرف؟ لازم تعرض الناس قبل ما ضم يخلص عشان تاخد أجر تفطير الصائم، عيتك بيضة يا شرف. فلو عرضت يعني عزمت، احنا عندنا في مصر اسمها عزومة، انت تروح عارضني صح؟ عارض يعني عازمك برضو، عزمت 5 على الفطور عندك في البيت، هتعمل الحريرة زي الجلول بيعملها، والاسمها ايه الجلول دي كنت تعملها زمان دي؟ لازانيا، واللازانيا والبوريك والدجاج واللحم، ولازم تكرم ضيفك يا اخي، ولا ايه؟ كرم الضيف واجب، هتصرف لك ال100 يورو صح؟ اقل حاجة، غير المشروبات ومش عارف الحلوى ومش عارف الشبكية خلاص هتخش في 150 يورو في اكلة صح؟ طيب اعتبرها اكلة للفقير، فهنخرج له 50 يورو بتاعت الطعام، وفوق منهم 100 يورو مال عشان نبسطه، عشان ايش؟ نبسطه ونكرمه، وربنا يكرمنا
ما هو ليك انت، انت بتقدم لنفسك انت. اوعى تفكر ان ده بتعطي الفقير يا خايب، ده انت بتعطي لنفسك يا خايب. شوف النص، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. يبقى أنت لما بتنفق على الفقير مين اللي هينفق عليك؟ الله الغني. والنبي يقول: ما نقص مال من صدقة. اوعى تعتقد ان انت لما بتتصدق المال بيقل، والله بيزيد، بيزيد بركة وصلاح في الأولاد وصلاح في الزوجة وتوفيق في حياتك وصحة، بس انت مش مدرك لده. غير بقى الزيادة الحقيقية عند ربك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني لو حضرتك طلعت 100 يورو صدقة مالية، بعيد عن زكاة الفطر، طلعت 100 يورو صدقة، اليورو 700 عند ربك، يبقى 100 بكام؟ اضرب في 700 بقى، يعملوا كام؟ 70,000، صح؟ مش 100 في 700 70 ولا ايه؟ احسبوها، اصل انا ضعيف في الحساب. 100 فيها صفرين، في 70 في صفر، هننزل الثلاث اصفار، صح؟ يبقى 7,000، ماشي؟ صح؟ 7,000؟ امال ايه؟ كم؟ ايه مش عارفين تحسبوها ولا ايه يا جماعه؟ 70,000 ولا 70 ولا 7,000 بس؟ طب اقول لك على حاجه بقى، لا 70,000 ولا 7,000، خد اللي بعدها: والله يضاعفه لمن يشاء. دي ما حدش يعرفها بقى، دي عند الملك، لان على حسب اخلاصك وصدقك بيزداد الفضل والاجر. فما تحرمش نفسك قبل ما يخلص رمضان انك توسع على الفقراء من الصدقات. انت ربنا من عليك، عندك السكن وعندك الزوجه وعندك الولد وعندك المال، غيرك ربما ما عندوش سكن، ربما ما عندوش زوجة، ربما ما عندوش كذا، ربما مش لاقي الطعام، مش لاقي كذا، مش لاقي الكساء. فطلع، أنفق، أنفق عليك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. رضي الله عن أبي الدحداح الأنصاري، حديث عند الإمام أحمد في المسند: وقف يوما بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فسمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقرأ قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. أبو الدحداح نظر كده للنبي وقال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ ربنا اللي خلقنا بيطلب مننا القرض، والمال ماله ونحن عبيده؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، ربكم يستقرضكم. الله. قال: ابسط إلي يدك يا رسول الله. أنا مد إيديه. قال: أشهدك بأني قد جعلت حائطي صدقة لربي. خلاص، أنا طلعت البستان بتاعي قرض لله، صدقة. الحائط له البستان، حديقة يعني. هذا الصحابي كان عنده بستان من نخيل به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله، مش في الجزائر بعد أجله، ده في المدينة. في المدينة في كم نخلة؟ 600. وهذا كل ما يملك، ده رأس ماله وتجارته وكل شيء. يسمع بس الآية، آية يخرج من كل ما يملك. هو ده الإيمان يا إخوة. الصدقة محتاجة اليقين. عارف ليه دايما لما نيجي عند النفقة تلاقي انتك متردد؟ والله العظيم ادفع ولا لا ولا لان القلب مريض. والله وبالله وطالله لو كان القلب صحيحا ما ترددت لحظة، انما قلب المريض متردد لان في بخل وفي شح. يجي الشيطان بقى يخوفك من الفقر، زي ما ربنا قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يخوفك العيال وهتعمل ايه يا كتير تطلع 50 يورو كتير 100 يورو كتير عيالك وزوجتك وبيتك الشيطان يعدكم الفاق ويأمركم بالفحشاء. طب كمل الآية والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هتصدق بقى الشيطان ولا هتصدق الرحمن؟ فاوعى عند العطاء تتردد. عشان كده الصحابة قالوا كده ما سبقنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه بمزيده صلاة ولا صيام ولا قيام ولكن بشيء وقر في قلبه. هي دي اليقين. أبو بكر من يقينه جاء بكل ما يملك وضعه في حجر سيدنا النبي. النبي سأله سؤالا ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. خلاص هي دي هي دي القلوب يا إخوة. هي دي القلوب عند الجود والكرم والعطاء مسرعة تأسيا بالنبي. يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صلوا عليه. يبقى اللي بيشعر بحاجة الفقير يطلع صدقات إنما يقربش من زكاة الفطر ويطلعها مال لأنه هو اللي خسران. ده فرض مثلها مثل الصلاة. اوعى تضيع صلاتك اوعى تضيع زكاتك. ده مرة في السنة يبقى تخرجها ايه طعاما كما فعل النبي وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. يبقى ربنا أمرك بالزكاة تأدي الزكاة بقى عشان توصل للمحبة. أمرك بالحج تحج إن استطعت. أمرك بإكرام الضيف تكرم الضيف. هذه اسمها الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شوف جميع الفرائض بقى كل سمعت وأطع ونفذ يحبك ربنا. طب أنا عايز أوصل لدرجة عالية أوي من المحبة اللي هي المحبوبية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني وصل لدرجة من الحب عالية أوي. الدرجة دي هتحقق له كمان إضافة لده معية خاصة أوي أوي أوي. معية توفيق وسداد ونصرة وتأييد. جوارحك كلها تعصم بأمر الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. دي اسمها معية خاصة لأهل الإيمان. يعني ربنا يحفظ سمعك عن الحرام. تجد سمعك يحب سماع الطيب فقط والخير فقط والمعروف فقط. يشمئز من المنكر من المخالفات. لو حد اغتاب حد في مجلسك تتضايق. ليه؟ لأن السمع فيه حفظ. الآن تقول له اتق الله يا شيخ اتق الله اتق الله ما تتكلمش عن حد في غيابه الله يرضى عليك وتنهى عن المنكر. ليه؟ لأن سمعك انضبط في معية. لا ده لسه بحب أسمع الحرام يبقى ما وصلتش لسه. يبقى أنت مقصر قوي في باب النوافل بعد الفرائض. لسه ما وصلتش للمحبوبية حتى يحفظ سمعك. وكنت بصره الذي يبصر به. العين ايه اخبارها؟ لسه بتنظر للحرام مسلسلات وافلام ورقص وغناء لسه. بس ما وصلتش. لسه ما وصلتش. انت تعبان خالص انك لسه ما تحققش لك المعية الخاصة بالتوفيق والسداد. لسه عينيك بيطلق في الحرام. والقرآن يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ده مقياس عندك على فكرة. ده مقياس من رحمة الله بين إخوة أن جعل مقاييسنا بأيدينا مقياسي في ايدي انا اعرف اقيس نفسي كويس. كيف الكلام ده؟ جاء الرجل يسال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: يا امير المؤمنين، انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ سؤال كلنا يريد اجابه عليه. فاجابه علي بقوله: من رحمه الله بنا ان جعل مقاييسنا بايدينا. قال: كيف؟ قال: اسالك سؤالا، ان جاءك من يعطيك المال وجاءك من ياخذ منك المال، بايهما تفرح؟ ان كنت تفرح بمن يعطيك المال فانت من اهل الدنيا، وان كنت تفرح بمن ياخذ منك المال فانت من اهل الاخره. مقياس ضابط مهم قوي. يعني ايه؟ يجي لك علاوه في الشغل ومكافاه تفرح قوي. طيب، يجي الشيخ سعد يقول لك عندنا مسجد بنبنيه عايزين منك 1000 يورو، تتضايق وتتهرب؟ بس انت من اهل الدنيا مش من اهل الاخره. التاني يجي له المال عادي، فضل من ربنا، نشكر ربنا ونحاول نسارع في الخيرات. يجي الشيخ سعد يقول له عايزين 1000، يقول له 1000 واحدة 2000 للمسجد. الله، يبقى ده من اهل الاخره لانه عرف قيمه العطاء لله عز وجل. انما التاني مش عارف، التاني بيضرب اخماس في اسداس ويقعد يفكر 1000 مرة ويحسبها بالكلكوليتر. اسمها كلكوليتر؟ الحاسبه يعني. الحسابون يتعبون وقل أن يصلوا. في العطاء ما تحسب لهاش. كان أحد الصالحين كلما جاءه المال سلط على هلكته في سبيل الله. فسألوه يعني ادخر لنفسك، انت كل ما يجي لك مال تضيعه كده؟ هم الناس بدأت تضيعه، هو مفكر ان الصدقه ضياعه يعني. فقال: عجبا لكم، لقد عودني ربي على العطاء وعودت ربي على الانفاق، فاخشى ان امنع فيمنع. انها عاده وعاده. الجزاء من جنس ايه؟ العمل. بيعطيني وانا بعطي الخلق، لو انا منعت خلاص يمنع. سبحان الملك. شوف الفهم بقى. نفوس يا إخوة. عبد الرحمن بن أبي طلحة رضي الله عنه أرضاك، ذكرت لكم قصته من قبل، كان جوادا كريما منفقا كأبيه رضي الله عنه أرضاك. فكان كل ما يجيله المال كل قرايبه يجيله على البيت، راح موزع عليهم المال: انت خد ده وانت خد ده وانت خد ده، لغاية ما يخلص المال، وربما يبيت وأهلهم عنده درهم. تمر عليه فترات ما عندوش مال، ولا حد يقرب منه ولا حد يسأل عنه من القرايب. فالزوجة بشر غضبت وقالت: بئس بنو القرابة. عندما يأتينا المال يقفون على أبوابنا، وإذا ضاق علينا الحال لا يسألون عنا. فقال لها: بل نعم بنو القرابة هم. قالت: كيف؟ قال: إذا وجدوا منا سعة جاءونا، وإذا سمعوا عنا عسرا رفعوا الحرج عنا ولم يحرجونا. إيه يا إخوة النفوس دي؟ النفوس دايما بتلتمس الأعذار دي وترفع كل كلمة على محمل الخير دايما. هي دي نفوس المؤمنة، النفوس المؤمنة. يبقى شوف حضرتك بقى مع جوارحك لسه البصر بينزل للحرام، مقياسك في ايديك، ربنا جعل لك المقياس. انا جوارحي حالها ايه؟ والله الجوارح كلها تعبانه. بس يبقى انت تعبان، لان تعب الجريحه جه من تعب القلب. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا هي القلب. القلب ده ملك الجوارح، لو تمام الجوارح كلها تمام، لو القلب مش تمام والله الجوارح كلها مش تمام. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها. ايه احوال ايديك؟ لسه بتظلم بيها الناس، تلطش ده وتضرب ده وتسرق من ده وتنصب على ده، لسه بتلعب بيها الحرام، الورق والكوتشينه وعلى مشاريب، لسه بتلعب دومنا وميسر وعلى مشاريب، لسه بتقرص وتخبي وتعمل لسه. يبقى مش تمام، يبقى انت مريض القلب، يبقى لسه ما وصلتش، محتاج لتوبه نصوح. لا والله القلب بتستعمل في الطاعه وفي البر وفي الخير وفي العطاء وفي الجود والصدقات والنفقات، بس وصلت. ورجله التي يمشي بها، شوف رجليك بتروح فين، بتروح برجليك فين؟ للمسجد، عسل زي الفل، احمد ربنا واشكره، دي نعمه رجلك الان محفوظه، ما بتروحش للي بالي بالك. عارف البالي بالك هو ايه؟ اللي بالي بالك ايوه، اقول له الديسكو، وانتوا في ما فيش غيره غير الديسكو والمسجد، صح؟ يا ديسكو يا مسجد. هو انت لسه بتروح الديسكو؟ ايه ما بتروحش الدنيا، انت راجل نحسبك على خير. هو يعني هو لسه بيروح؟ الله اعلم. احسن. فاللي لسه بيروح محتاج لتوبه، القلب مريض، القلب ايه؟ مريض. الله، بلاش الديسكو عشان وحش شويه، الكافيه بتاعت اسمها ايه؟ الفريش تاد دي اسمها ازيك؟ اسمها ايه؟ قول لي انت عارف الاسماء يا شيخ ربنا، عارف انت بيقولوا لك، وانا عارف اسمها ايه؟
زيجا فريدو.
اوعى زيجا فريدو، انت لسه بتقعد في بيئة الحرام، فيها خمرة وشيش ودخان وغيبة ونميمة وطعن وسب، ولا يجلس عليها الا البطال، انت لسه بتروح هناك والنساء العاريات ماشية قدامك ورايحة وعينيك رايحة وجاية، اتق الله. يبقى انت لسه محتاج لتوبة نصوح، محتاج لتوبة نصوح. يبقى مقياسك فين؟ في ايديك انت اللي بتقيس نفسك. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. يبقى شوف كده، هنا ثمار النوافل عملت ايه؟ حفظت لك السمع، وحفظت لك البصر، حفظت اليد، وحفظت الرجل. يا الله، اسأل ربنا بقى، ولئن سألني لو أعطينا، ولئن استعاذني لو عيذنا. الله أكبر. إيه كمان من فوائد النوافل؟ من فوائد النوافل أنها تجبر النقص في الفرض، ترقع لك ثوب الفريضة. كان قديما لما الثياب يتمزق يتعمل له رقعة، الناس فقراء وكذا وكذا، فعايز يستر القطع ده، فيجيب قطعة قماش ويروح مخيطها عليها، اسمها رقعة، عشان تستر العورة. دلوقتي بقى في الرفة، ما تبانش الرقعة خلاص. كان زمان رقعة تلاقي مثلا القميص لونه ده مثلا ايه؟ لونه أخضر أهو، يروح عامل رقعة حمراء والتانية رقعة صفرة، فيبقى ماشي كده يعني مع ألوان الطيف من كثرة الثقوب الموجودة في الثوب من الفقر. دلوقتي بقى في رفة ما تبانش، دلوقتي بيتغير، بيجيب واحد جديد مثلا، يعني عشان ربنا من عليك وفتح والأرزاق بقت واسعة عند البعض. فكما كنا نرقع الثوب قديما، تيجي برضو النافلة ترقع ثوب الفريضة، تسترها يعني. في الحديث، أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، يقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا إلى صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن أتمها كتبت له تامة، الحمد لله، وإن نقص منها شيئا قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع لنوافل؟ نعم يا رب، أكملوا صلاة عبدي من تطوعه. فتأتي النافلة فترقع ثوب الفريضة، تكمل لك النقص في الفريضة، وتؤخذ الأعمال هكذا. بدي فايدة مهمة قوي، عشان كده أقول لك كثر من النوافل، لأن لو في خلل في الفرض أو نقص يجبر عن طريق إيش؟ النافلة. النافلة إيه كمان؟ النافلة من أهم الأسباب الحافظة للفريضة. أو الله العظيم، تريد أن تحفظ الفرائض اهتم بالنوافل، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قال المندوب سياج الفريضة، جملة تكتب بماء العين، المندوب سياج الفريضة. يعني إيه النوافل؟ يعني اللي هي السنن. سياج يعني عارف أنت السور اللي بيحفظ البناء أو الحديقة، تعمل لها سور كده، يعني المسجد ده تلاقي فيه بره فيه سور اهو في البوابه وسور يحفظ المكان، والا اي حد يدخل لك يبهدل لك الدنيا، اي حيوان معدي بالليل يعدي الخنزير يخش، لا عاملين سور وباب نقفل فبيحفظ المكان. لو انت عندك مثلا جاردن بلغه الالمان يعني حديقه، بتعمل لها ايه؟ سور، بتصورها عشان تحفظها. فده السياج اللي هو السور. عارفين السور ولا لا؟ عارفين وعارفين السياج. في حد مش فاهم؟ طبعا عشان افهمه. ايه كلكم مش فاهمين ولا ايه؟ طب الحمد لله. المندوب سياج الفريضه، اقربها بلساء. الشيخ سيد المتكلم ده مش حريص على النوافل، بيقول ايه مثلا؟ صلاه العصر في مسجد بلال يؤذن له مثلا الساعة 5:30 مثلا، يعني بيقيم الصلاة بعد ربع ساعة، فيفضل في بيته لغاية الساعة 5:30، يبدأ يفكر يقوم يتوضأ، وبعد ما يتوضأ يلبس هدومه، وبعد ما يلبس يبدأ ينزل يتمشى، يقابله فلان يسلم عليه وفلان يستفتيه، على ما يوصل مسجد بلال يكونوا خلصوا الجماعة الأولى وجي متأخر، ما أدركش إيه الجماعة. ليه؟ لأنه أثر في السنن والنوافل، ما اهتمش بالمندوبات. بخلاف بقى أخونا جلول الليبي ده ربنا يحفظه، بيقول لك بيأذن المسجد الساعة 5:30، بيجي هو من الساعة 5 في المسجد هنا عشان يفتح، ويجي في وقت الأذان هو اللي يأذن مثلا، أو إذا حد غيره أذن بيردد سنة الترديد خلف المؤذن، ويترقع براحته النافلة القبلية، وزي يضبط أموره ويستغفر ويقرأ شوية قرآن لغاية ما يقيم الصلاة، يكون أول واحد بيصلي خلف الإمام. هل ممكن تفوتوا تكبيرة الإحرام؟ أبدا. إيه اللي حفظ له الفرض؟ النوافل، السنن، حرصوا على الأذان كسنة هيردد خلف المؤذن، حرصوا على صلاة النافلة قبل الصلاة، خلاه يحفظ الفريضة. يبقى اللي بيأثر في النوافل هيضيع إيش؟ هيضيع الفرائض. عشان كده بقول للإخوة طلاب العلم خاصة، الجماعة اللي بيحضروا مجالس العلم خاصة، أنتوا غير الناس. يجي الأخ من دول اللي يحزنك بقى، يبدأ طلب العلم إذا ربنا من عليه شوية تلاقيه دايما يجي لك المسجد متأخر. أنا مش عارف ليه، نفسي أسأل ليه ليه ليه. لما بتتعلم بتبدأ تترك النوافل، ودايما يجي لك الأخ متأخر ويبص لك كده، في إيه؟ أنت جاي متأخر ليه؟ عذر ماشي نقبل عذرك، لكن على طول تبقى مصيبة. صح؟ تجد عوام الناس، بسطاء الناس، أول الناس في المساجد وأسرع الناس للمساجد، واللي عامل نفسه طالب علم هو دايما يجي متخلف وجاي متأخر عن الجماعة، ويجي لك في الركعة التانية وتفوت كبيرة الإحرام عادي، ويجي لك في يعمل جماعة تانية عادي. إيه ده؟ في إيه؟ في حاجة، في خلل. صح؟ يبقى ده ما تعلمش. ده المفترض لما تبدأ تتعلم العلم يخليك أحرص الناس على المندوبات، أحرص الناس على السنن، أحرص الناس على فضائل الأعمال، لأنك اتعلمت. مش أنت اللي تيجي متأخر، إلا العذر، إلا العذر، عذر ماشي معذور معك عذره، إنما على طول على طول على طول تبقى مشكلة. يبقى إيه اللي بيضيع الفريضة؟ التهاون في النوافل وعدم الاهتمام بها. لو اهتميت بسنة التبكير للمسجد، ودي مهجورة من كثير من الناس، يوم الجمعة مثلا تيجي بدري، ده الخطيب هو اللي بيستنانا في المساجد ويقعد يعني احنا يطول شويه عشان الناس تدرك الصلاه يوم الجمعه. حاجه مصيبه يا شيخ، مع ان المفترض ان الناس هي اللي تنتظر الخطيب حتى ياتي. تجد الواحد يقول لك اروح بقى على الصلاه يوم الجمعه، يعني عارف بيقعد نص ساعه في الخطبه، يجي لك هو على الله اكبر، ايه ده جمعه ايه دي؟ انت كده جمعت يا مسكين، فين الموعظه وفين الخطبه وفين اجتماع المسلمين وفين التبكير للمسجد وفين وفين وفين؟ فاتك فضل كبير. فيبقى النافله بتحفظ الفريضه، النافله بتزكي النفس. النوافل قسمين يا اخوه، في رواتب اللي هي بنسميها النافله المقيده، وفي نوافل مطلقه باب التطوع. المقيد عندنا 12 ركعه في كل يوم وليله مقيده. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي. اللي هم على الترتيب: ركعتان قبل فريضة الصبح السنة، سنة الفجر، 4 ركعات قبل الظهر سنة قبلية، يبقى كده 6، ركعتان بعد الظهر يبقى كده 8، ركعتان بعد المغرب يبقى كده 10، ركعتان بعد العشاء يبقى كده 12. دي بنسميهم الرواتب. وعندنا صلاة الوتر من المقيد. حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وبصلاة الوتر. وبصلاة، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاني، يبقى صلاة الوتر. ايه كمان عندنا؟ صلاة الضحى في حديث ابي هريرة: وركعتي الضحى اللي بعد شروق الشمس بما يعادل ربع ساعة، والبعض يسميها صلاة الشروق لا حرج في الاسم، هي صلاة الضحى. فبتبدأ من بعد الشروق بربع ساعة وممتدة حتى قبيل صلاة الظهر بربع ساعة، ده وقتها. تصلي ركعتين، تصلي 4، تصلي 6 كما كان يفعل النبي أحيانا، بل وصلها النبي أحيانا 8 في عام الفتح. وصلاة الضحى شكر لنعمة المفاصل، يصبح على كل سلامة صدقة. وخلق الإنسان على 60 و300 سلامة مفصل، يعني فيك عندك في جسمك 360 مفصل كما أخبر النبي، مطالب في كل يوم بتسبيحة عن كل مفصل صدقة، يعني 360 تسبيحة كل يوم شكر النعمة دي المفاصل بس اللي تتحرك بيها دي. قال: وكفارة ذلك ركعات الضحى، يعني تصلي ركعتين ضحى خلاص ترفع عنك ال 360 صدقة دول، فتحرص على صلاة الضحى. في عندنا صلاة الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بهذه الآية فرض قيام الليل على النبي وأصحاب النبي لمدة سنة، كان فرض، وبعد سنة نسخ الفرض وأصبح سنة بقول الله تعالى في خاتمة سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني نسخ لكم الفرض خلاص، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أصبح سنة مندوبة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ربنا مدح الصحابة بهذه الصفات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. شوف هنا ذكر أن العطاء في خفاء ما حدش يعلمه، ليه؟ لأن صلاتهم بالليل كانت في الخفاء، قيام الليل فيها الإخلاص والجزاء من جنس العمل. عبد الله بن عمر يقول: كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في صبيحة كل يوم يقول: من رأى منكم رؤيا فمن رأى قصها فأولها له النبي فتمنيت أن أرى رؤيا، نفسه يشوف رؤيا ابن عمر. يقول فرأيت فيما يرى النائم كأنني على نمرقة، يعني زربية كده أو سجادة زي بتاعت الصلاة دي اللي بتصلوا عليها دي، تطير بي بين السماء والأرض حتى وصلت بي إلى شفير جهنم ووقفت على شفيرها، وإذا بمن يقول لن تراع لن تراع. يعني لما اشتد فزعي في الرؤية سمعت صوت بينده لي يقول لي ما تخافش ما تخافش ما تخافش. ثم انتبهت من نومي فاستحييت أن أقصها على النبي، فأخبرت بها حفصة أختي رضي الله عنها أم المؤمنين، فقصتها على النبي، فقال لها النبي نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. الله، علق الخيرية دي على إيه؟ على قيام الليل. يقول ولد عبد الله بن عمر فبعدها ما نام أبي من الليل إلا قليلا قائما لله رب العالمين، ما ترك قيام الليل. بل قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله بن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه. وكأنها صبة اللي كان بيقيم دل وطرق قيام الليل، فربنا من علينا برمضان عشان يدربنا على قيام إيش؟ الليل. بنصلي التراويح والبعض بيصلي التهجد عشان تتدرب على المدرسة الإيمانية دي، مدرسة النوافل اللي هترفعك عند ربك عز وجل. كان أحد التابعين يقوم من الليل حتى تورمت قدماه تأسيا برسول الله، في ليلة عجزت قدماه أن تحملاه، مش قادر يوقف خالص في قيام الليل من التعب، فأمسك بصوته العصا بتاعته وظل يضرب قدميه ويخاطبهما قائلا سأظل بكما هكذا حتى تقف بين يدي الله، أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. يا أختم اللقاء بموقف لطفل صغير من أطفال السلف الصالح. أبوه قام من ليله كعادته، والليلة كانت باردة مظلمة شاتية، قام يتوضأ في البرد ليصلي قيام الليل. ابنه الصغير صحي معاه، قال له أبوه نم يا ولدي أمامك ليل طويل وأنت صغير. قال يا أبتي فلما قمت أنت؟ قال يا ولد دعاني محبوبي فأجبت، ربنا دعاني يا ابني فنقوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال الولد دعني أقوم معك يا أبي. قال لا يا ولدي، الليل بارد ومظلم وأنت صغير وأمامك ليل طويل فنم. قال يا أبتي قرأت آية في كتاب الله أريد منك بيانها. قال ما تلك الآية؟ قال قول الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من الطائفة يا أبي؟ قال أصحابه يا ولدي. قال دعني أصاحبك هذه الليلة، فإني يا أبي قرأت قول ربي عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فعلمت أن وقود النار من الناس والحجارة، وقد رأيت أمي في البيت إذا أرادت أن تشعل النار بدأت بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير، فأخشى إن جئت يوم القيامة وأنا مقصر في حقه أن يشعل ناره بالصغار قبل الكبار. فبكى الأب وقال قم يا ولدي فأنت أحق بالله من أبيك، أنت أحق بالله من أبيك، أنت يا ولدي أحق بقيام الليل على هذا الفهم وعلى هذا العلم مع صغر سنك. إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن نربي أولادنا على الطاعات، على الحفاظ على الصلوات وعلى النوافل، ندربهم حتى ننشئ الجيل الصالح. فما أجمل النافلة وما أطيب أثرها أن تصل إلى المحبوبية بعد المحبة. لهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.